بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من هذه أخلاقنا. أنا في الحقيقة أستحي أن أتكلم عن القيم الجميلة الراقية، ونشاهد الآن بأم أعيننا صورة مقززة منفرة مشوهة لمصر الحضارة، لمصر التاريخ، لمصر الأزهر، لمصر الوحدة الوطنية، مشوهة لكل الأحرار من أبناء وشعب مصر الذين ذاقوا الحلو والمر معا، لشعب مصر الذي تجاور وتحاور وتزاور، أبناء مصر الذين جمعهم خندق في 67 56 73، الذين حمل بعضهم بعضا في 73 وفي غيرها من الحروب، لما اختلطت المشاعر واختلطت الأهداف وكان الهدف واحد، وأبناء مصر دوما على مر التاريخ كانوا فوق الفتن. الصورة التي نراها لا علاقة لها بفتنة طائفية، لا علاقة لها بفتنة طائفية، إنما الذي أججها وأوقدها وأشعلها هؤلاء المغرضون، هؤلاء الرعاع الذين خرجوا، أكثر من 90% منهم لا علاقة لهم يعني بما تم التدبير والتخطيط له، إنما هم قطيع، أفراد في قطيع تم تسخينهم وتمت برمجتهم برمجة خاطئة من خلال توجيه مباشر أو غير مباشر، فخرجوا، ويا ليتهم خرجوا خروجا طبيعيا يطالبون بحقوقهم بمطالبهم، وهذه أمور مشروعة، أن أخرج لأطالب بمطالبي دون أن أروع آمنا، دون أن أتعرض لمركبة من المركبات، لمحل من المحلات، دون أن أتعرض لأبناء مصر من الجيش، أبناء الجيش. جيش مصر ضرب على مر التاريخ أروع الأمثلة في الوفاء لمصر وليس للحاكم، لأنه من خير أجناد الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله تعالى عليكم مصر فاتخذوا منها جندا فإن جندها من خير أجناد الأرض، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأوصى النبي بمصر وبشعب مصر خيرا، لما قال: لنا فيها نسب ومصاهرة، كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فجيش مصر كما قلت في التاريخ القديم والحديث ضرب يعني مثالا يحتذى به، كان دائما في صف الشعب، في صف مصر، لم يكن مع الظالم ولا مع المفسدين في يوم من الأيام، بل كان دائما لأنه منا ويعاني مما نعاني منه، هم إخواننا وأبناؤنا، هؤلاء الذين كانوا في حراسة وحماية المتظاهرين، ما ذنبهم؟ لم يعتدوا عليكم، أنتم خرجتم لم تخرجوا خروجا طبيعيا، إنما خرجتم خروجا مسلحا، وكأنها حرب، معركة دارت، أدارها الذين أججوا الفتنة وهم في الفنادق أو في الغرفات آمنون من بعيد بالريموت كنترول يوجهون هؤلاء. ولذلك أنا أطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحكومة المصرية، بالضرب بيد من حديد على مؤجج الفتنة من كل أبناء مصر، لا أخص طائفة بعينها، وإلا ستسقط هيبة الدولة، وستسول نفس كل طامع لنفسه أن يأخذ ما استطاع أن يأخذه، أن يدمر ما طالته يده، أن يسفك أن يقتل، ولعمت الفتنة وانتشرت البلطجة والسلب والنهب. مصر يا ربي جديرة برحمتك وعطفك، احقن دماء أبنائها، ألف بين قلوب أبنائها، قيها الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. كلمة للمجلس الأعلى مرة ثانية أقولها، عليكم بالتعجيل بالتعجيل بلقن السلطة إلى حاكم منتخب أو رئيس منتخب ومجلس شعب أيضا منتخب بانتخابات حرة ونزيهة. لا تتباطؤوا بل عجلوا. كان من المفترض وفق البرنامج الذي قلتموه لنا وكلنا ثقة، أنا واثق في كل حرف سمعناه منكم أنكم صادقون فيما قلتم، لستم طامعين في سلطة، والسلطة والله ليست مغرية، لا سيما في ذلك الظرف الذي تعيشه مصر. واعتبر أن من تسول له نفسه ليكون رئيسا أنه سيكون من أثقل الناس حملا، من أشد الناس مسؤولية، سيعيش حياة الشقاء والتعب، لأن الإمارة أو الرئاسة أو الولاية العظمى للدولة ليست مسألة سهلة. ولذلك أهيب بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعجيل بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة ودستور ينظم شؤون البلاد حتى تستقر أمورنا، وحتى نأمن على أموالنا وعلى دمائنا وعلى أعراضنا، وحتى نكون أوفياء للشهداء الذين سقطوا ولا زال البعض منهم يتساقط إلى اليوم. فالثورة التي قامت نجحت في شق وهو الأيسر الأسهل، لكن بقي الشق الثاني شق البناء. قمنا بعملية تخلية لكن بقيت التحلية، لازلنا بلا تحلية، والتحلية بأن ننصرف للعمل وللبناء. أناشد أقباط مصر، أناشد دعاة الفتنة الذين يؤججون نار الفتنة، والذين دفعوا هؤلاء بأكاذيب بحق أو بباطل، دفعوهم دفعا لفعل ما فعلوا. أقول لكم اتقوا الله تعالى في مصر، لو كنتم متدينين حقا ما فعلتم ما فعلتم. ما ذنب أفراد القوات المسلحة والشرطة؟ ما ذنب الأبرياء؟ ما ذنب المحلات والمتاجر؟ ما ذنب مصر أن تشوه صورتها والآن الكاميرات في الدنيا جميعا تنقل ذلك الخبل والهبل والتدمير والتشويه، تنقله إلى كل الدنيا جميعا. ولذلك هذه الصورة يعني بشعة وقذرة، لا تمثل مصر ولا تمثل عموم شعب مصر. ومن فضل الله وهذه منة من المنن العظيمة أنه لم يتم اصطدام بين الشعب والشعب، إنما هؤلاء خرجوا وخرجوا مسلحين وقطعوا الطرق ورواوا الآمنين، ثم تم الاعتداء من قبلهم على المجندين وأفراد الشرطة وحدث ما حدث. وكما قلت يعني هذه الصورة مشوهة. عودوا إلى بيوتكم، لا تستمعوا لمؤجج الفتن من قبلكم. أناشد العقلاء من أبناء مصر من الأقباط أن يخرجوا في وسائل الإعلام المختلفة الخاصة والحكومية، حتى تلك التي تؤجج نار الفتنة، ليخاطبوا إخوانهم وأبناء ملتهم أن يعودوا إلى رشدهم، أن يعودوا إلى بيوتهم، وأن يخطئوا ما قام به هؤلاء، فهو خطأ. القضية أكبر من المطالبة بكنيسة أو بغير ذلك. مسألة ليست مسألة بناء كنيسة أو غير كنيسة. لم يعترض أحد على بناء كنيسة أو على تحويل مكان لكنيسة، لكن يعني إذا تم هذا الأمر بالطرق الرسمية وليس بمسألة لو لي الزراع، يعني لكان ذلك أجدى وأنفع، لأننا في مرحلة يعني خطيرة جدا في تاريخ مصر الحديث، مرحلة حاسمة، وأخشى ما أخشى كما قلت في بداية كلامي أن تسقط هيبة الدولة، وأن يكون البلطجية والمجرمون فوق القانون، ولذلك لن تقوم لمصر قائمة مع أمثال هؤلاء. ستسقط مصر، وإن شاء الله لن تسقط مصر، فما أكثر العقلاء. أناشد هؤلاء الذين يتكلمون بلساننا وقد تسموا. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك شيخ الكريم.
كرمك الله، بارك الله فيك.
أعلى الله قدرك في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك.
الآن على شاشة قناة ما يسمى بالفراعين ذكر اللي هو عكاشة ده، توفيق عكاشة، وجاء الخبر الآن أمامي على الشاشة، هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية تعرض على مصر حراسة أو حماية دور العبادة المصرية.
حماية دور العبادة تقصد الكنائس يعني؟
أي طبعا طبعا. هو ده، هو يعني الناس دول هداهم الله، يعني عايزين يجروا البلاد لإيه بالظبط؟ يجروها لإيه وبيلعبوا على نار الفتنة؟ والله لن يعني بيستقوا بأمريكا وبالخارج وكذا. هو يعني أنا بقول انه مخطط مرسوم ومدروس ودبر بليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
بارك الله تعالى فيك، اشكرك. اولا دور العبادة في مصر لم تتعرض لاي اذى، ويعني هذا من السهل ان يرد به على يعني على هيلاري كلينتون وعلى غيرها من الذين ينسجون على منوالها، لانك ستسمع اصوات لبعض الليبراليين والعلماليين والحداثيين يقولون مثل هذا، وقد سمعنا تصريح منذ قليل يعني في الأخبار العاجلة من الدكتور عمرو حمزاوي يقول كلاما قريبا وكأنه مندوب رسمي عن كلينتون أو غيرها من ساسة الشرق والغرب، يقول نفس الكلام. وبعدين دور العبادة في مصر، أنا والله لو تم الاعتداء على كنيسة لقاومت وقمت بحمايتها، هذا ديني يملي علي ذلك. لو رأيت شخصا يريد أن يعتدي على غير مسلم، لا أقول نصراني، غير مسلم، والله لفديته بما استطعت أن أفديه به. قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أمن رجلا على دمه فأنا من القاتل بريء ولو كان المقتول كافرا. ده مش نصراني من أهل الذمة، لا ده كافر. فدور العبادة في مصر يعني محمية وفي أمن وأمان، وأبناء مصر من المسلمين ومن الأقباط يقومون بحماية دور العبادة. هذا أمر. الأمر الثاني، هناك حراسة مستمرة على مدار الساعة من قبل رجال الشرطة. حوادث التفجيرات التي حدثت كما في كنيسة القديسين في الأسكندرية، الحادث المشهور أيام أعياد الميلاد، يعني لا زالت أصابع الاتهام تشير إلى جهة ما حكومية إلى الأمن إلى الآن، وهناك قضايا مرفوعة لدى دوائر القضاء بهذا الخصوص، ولذلك لم يتم اتهام أحد من أبناء مصر بتفجير كنيسة. ومن يفعل ذلك، من يفعل ذلك صدقوني لا يمت للإسلام ولا المسلمين بصلة، هذا الذي يعتدي على الآمنين حتى من غير المسلمين، هذا ليس مسلما إنما من المفسدين في الأرض، من المحاربين لله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ اتصالا. السلام عليكم.
السلام عليكم. الله
عليك السلام، طيب بركاته.
نشهدك يا مشيخ.
بارك الله فيك
يا مشيخ. حضرتك يعني المطلوب مننا كمسلمين دلوقتي في اللي بيحصل دلوقتي يا مشيخ، يعني أنا كواحد اللي بيحصل في البلد طبعا يعني بيأذي الواحد نفسيا ومعنويا وعامل تدمير كل يوم الواحد فينا، يعني أنا يعني مش عارف الصراحة الواحد يوصف إيه يعني ولا يقول إيه أصلا في اللي بيحصل في البلد ده. وبعدين قتل المسلمين ده واستخفاف جدناهم يعني وصل لحد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
بارك الله تعالى.
فعم الشيخ يا ريت يعني تدينا الفتوى الشرعية، لأن الواحد والله متحطم نفسيا. يعني أنا كنت من الوقت إن أنا أنزل الشارع وأعمل مشكلة.
حاضر حاضر بارك الله تعالى فيك. اهدأ اهدأ بارك الله تعالى فيك. من محاسن ما هو حادث الآن عدم خروج المسلمين، إنما خروج المسلمين يعني هؤلاء الذين خرجوا لحماية أبناء القوات المسلحة وأبناء الشرطة، الذين خرجوا لحمايتهم لما رأوا إخوانهم يطلق عليهم نار ويضربون بالطوب والأحجار ويتساقطون أمام أعينهم وتسيل دماؤهم البريئة، خرجوا لحماية إخوانهم حتى ولو كان هؤلاء من الأقباط، وفيهم حتما من الأقباط، قاموا لحمايتهم. ولذلك الصورة التي لا أود أن أراها وأسأل الله ألا أراها، المأساوية والتي إن شاء الله لن تقع، هي لا قدر الله لو خرجت يعني جموع من سكان الشوارع التي فيها المسير. يعني هؤلاء تجمعوا عند دوران شبرا والدعوات شغالة من 5 أيام، لذلك التجمع والخروج، وقلنا الخروج لا غبار عليه، لكن بشرط أن يكون سلميا، أن يكون مخطط له سلفا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وكما قلت أن يكون لطلبات مشروعة، وألا يتسبب في حالة إرباك يعني مرور أو لغير ذلك، حتى لا تتعطل وتشل حركة الحياة في القاهرة، والقاهرة يعني ليست في حاجة إلى مزيد أثقال وسد طرق. فلو خرج سكان الشوارع التي يسير فيها هؤلاء أو الميادين من المسلمين وحدث ما لا يحمد عقباه، تخيل الصورة هيكون شكلها إيه؟ هتكون صورة خطيرة، دماء وأشلاء، وتنقل الصورة على أن مصر وأن شعب مصر وجيش مصر يضطهد الأقليات الأقباط في مصر، ومن ثم سيفتح المجال لما صرحت به تلك الوزيرة الأمريكية هيلاري كلينتون بالتدخل وفرض حماية غربية أو أممية على الأقباط في مصر، وبعدين بعد ذلك ندخل في دوامة أخرى أنه المفروض يكون في منطقة معينة يعني تكون للأقباط دولة في مصر، وهذا لن يحدث، لن يحدث إن شاء الله تعالى. وشعب مصر قادر على تفويت يعني مثل هذه الفرص الكثيرة التي يتحينها وينتهزها المتربصون بمصر. ولذلك أقول لأخي، دورك أنت الآن أن تضرع إلى ربك في وقت السحر، قم وتوضأ وصلي لله تعالى 2 ركعتين، وادع في سجودك وعقب الصلاة بأن يحمي ربنا سبحانه وتعالى مصر وشعب مصر، وأن يحقن دماء أبناء مصر، وأن يبصر ساسة وجند ويعني أهل الحل والعقد في مصر للخروج من تلك الأزمة المفتعلة المدبرة والمخطط لها بليل وبنهار في سر وعلن، إنك تدعو أن ينجي الله تعالى مصر، لكن لا تنزل إلى الشارع ولا تخرج ولا يعني ترتكب أي فعل يعني تحت تأثير العصبية، لأنه سيكون فعلا أو قولا يعني يجر ندامة ويجر ويلات نحن في غنى عنها إن شاء الله. ولا أسمح ولا أفتي أبدا بأن ترفع يعني أيدي أبناء مصر على إخوانهم من أبناء مصر مسلمين أو أقباط. نأخذ اتصالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
بارك الله فيك يا شيخ، إذا سمحت لي بس.
تفضل.
هو الوضع متأزم صحيح، والواحد بيشاهد قنوات الحكمة والناس والقنوات الإسلامية، وبيقلب يشوف قنوات الإخبارية. الوضع متضارب وغير واضح، وإلقاء اللوم على الأقباط إن هم السبب، هم طبعا يتحملوا المسؤولية لأن هم اللي دعوا للمسيرة، وكل من يدعو لشيء يجب أن يتحمل مسؤوليته عنه. لكن اطلاق النار على الجيش ده شيء لسه مش موثوق، يعني لم يحدد بعد. ان موضوع ضد ليل وموضوع ان هو نظريه المؤامره دايما ان في مؤامره وانكار ان في مشاكل مسيحيين موجودين في مصر. يعني احنا نقول انه لم تهدم, يعني المسلمين يحافظوا على الكنائس وده حقيقي. يعني حصل في خلال الثوره 18 يوم لم يحدث التعدي على الكنيسة, ومش بس في مصر, في كل بلاد الاسلام المسلمين عاده متحضرين, وثقافه الاسلام هي ثقافه التحضر لا نعتدي على حد. يعني انا زرت بلاد اسلاميه كتير وغير اسلاميه. البلاد الاسلاميه حتى في عدم وجود القانون الناس محترمين ومتحضرين ولا يعتدوا على احد في الجمله. لكن النصارى في مصر عندهم مشاكل مع النظام السابق, عندهم مشاكل, كنائس اتحرقت, كنائس اتهدت, وده حقيقي. يعني لا ما ينفعش ان احنا ننكره, ما ينفعش نقول ان هم ما عندهمش مشاكل وان هم احسن فئه موجوده في العالم. هم عندهم مميزات طبعا, انهم بيعيشوا في وسط مسلمين امنين على حياتهم. الناس لما حصل لهم مسيح حصل له مشكله في بيته تلاقي كل المسلمين اجتمعوا عشان يساعدوه, وده نعمه ان هم عايشين في وسط بلاد الاسلام. لكن في الجانب الاخر لاجئ ان احنا ما ننكرش ان هم عندهم مشاكل كان عملها اخترعها النظام السابق واللي قبله, يعني من بعد الثوره اخترعوها عشان يعملوا القلاقل بين بين الناس في البلد. يعني فما ينفعش ان انا انكرها تماما وان انا اعتبرهم ان هم يعني معتدلين بالجمله. هم غير معتدلين بالجمله, هم عندهم مشاكل فعلا, والدوله متراخيه تماما في حل المشاكل بتاعتهم زي ما هي متراخيه في حل مشاكل تاني ناس تانية. يعني هم ما حلوش مشاكل حد. يعني الدوله حتى الان من الثوره حتى اليوم لم يقوموا بحل مشاكل لاي حد بما فيهم النصارى. فانا تعليقي الوحيد ان انا شايف ان في شويه تحامل بيحصل في القنوات الاسلاميه على الاقباط تحملوا مسؤوليه يعني اكبر من اللي هم المفروض يتحملوها, وبشوف ان ده زيه زي ما تيجي القنوات العلمانيه تحمل الاسلاميين.
لكن معلش, مع احترامي الشديد لحضرتك, معلش بارك الله تعالى فيك, احنا الان لدينا مشكلة يعني عويصة جدا, انه الخروج هنا كان خروجا مسلحا, وان مشاكل الاقباط كما تفضلت يعني لا تفوق بحال من الاحوال برضو مشاكل المسلمين.
صحيح.
بدون شك في مصر. لكن احنا بنتكلم على النقلة النوعية التي حدثت الان, انه خروج للتظاهر وقلنا ما فيش مشكلة, والمطالبة ببعض المطالب وقلنا ما فيش مشكلة, لكن خروج بسلاح ورشق أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية والشرطة وشرطة الداخلية, رشقهم بالحجارة وبالسلاح, فده أمر في الحقيقة غير مقبول على الإطلاق.
صحيح. بس ألم يعني ماذا كانت من أسبوعين
يعني واعتفارة الإسرائيلية؟ أنا معك, يعني عفوا حبيبي
تفضل,
أنا معك والله. يمكن كلامي أنت يعني ترى فيه توازنا وده منهجي.
نعم بارك الله فيك,
كل خير. أنا يعني لدي توازن في المسألة, لا أغمط حق طرف من الطرفين. النصارى لديهم مشاكل, المشاكل آنية أم مشاكل قديمة أزلية؟ هي قديمة
بالطبع, قديمة طبعا,
يعني هي مرحلة من السابق. طيب وضع مصر الآن لما تجد إضراب للمعلمين على سبيل المثال, وإضراب للموظفين, وإضراب مش عارف لمين, وبعدين مظاهرات فئوية ومظاهرات طائفية وخروج مسلح, ومصر ليس لها رئيس وليس فيها مجلس شعب, وان الدستور دستور مؤقت وبعدين حيتم وضع لجنة تأسيسية لسن دستور تاني وبعدين انتخابات وقصة, مصر تتحمل كل هذه الأمور في ذلك الظرف الحساس الآن؟ ده سؤالي أنا الآن بوجهه لك ولكل المشاهدين وكل كل المستمعين. هل تحتمل مصر المريضة أجريت لها عملية جراحية خطيرة وكبيرة وظن الجميع أنها ستموت ولن تفيق من المخدر بسبب العملية لكن فاقت وهي الآن في فترة نقاهة؟ طيب المطلوب إيه؟
والحمد لله يا شيخ,
إنها تشارك في ماراثون واختراق ضحية وسباق ولا أكيد. نصبر عليها بعض الشيء أخي الحبيب؟
لا أكيد يجب أن نصبر, ومع كل الحق شيخنا الكريم في ان احنا كل الناس مش النصارى ولا المدرسين ولا عمال النقل العام ولا كل الناس يجب عليها انها تفطر. في المقابل احنا الناس لم ترى خطوات واضحة ايجابية صريحة محددة المعالم للانتقال. يعني الناس
أخي الحبيب ذلك القس الذي تطاول على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وغيره والآن هو في مكان آمن ويطلع ليتواصل مع الـ مع الـ مع القنوات. يعني أخي الحبيب يعني أنا أستأذنك إن شاء الله يعني نفسح المجال لغيرك، هناك اتصالات أخرى، لكن هو الآن في مكان آمن وغيره ربما ممن اتهموا بأحداث فتنة كنيسة إمبابة المعروفة وقصة السيدة عبير، الآن هم مودعون في السجون. فبذلك الذي أجج نار الفتنة وسخن دماء هؤلاء الذين خرجوا مسلحين ليكسبوا أرضا ليربحوا موقفا من المواقف، أين هيبة الدولة للتعامل مع أمثال هؤلاء؟ أنا لا أؤلب القيادة العامة للقوات المسلحة، بل أن يقبض على المؤججين لنار الفتنة، على الذين تم اعتداؤهم على إخوانهم، وأن يحقق معهم أمام قضاء مدني عادل. نأخذ اتصالة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، يعني أنا في اللحظات اللي احنا فيها دي والأحداث اللي احنا فيها دي، هل المسلمين يعني هم فاكرين المسلمين ضعفاء أو حاجة زي كده؟ يعني هل احنا مسلمين حاسين ان احنا ضعفاء؟ يعني هم دلوقتي بيسرقوا بالخارج وبامريكا، هل هم فاكرين امريكا لما تيجي هنا هم هيسلموا؟ يعني هل احنا ممكن يعني نعاديهم ونرفع شعارات ضدهم؟ هل هم دلوقتي لو امريكا دخلت هم اول ناس هيتدبحوا؟ يعني هم بيفكروا ان امريكا تخش تعمل فينا ايه؟ يعني نفسي افهم، يعني هم بيفكروا امريكا تدخل هنا البلد تعمل ايه؟ لو هم بيسرقوا بامريكا هم اول ناس هيتضروا بامريكا.
شكرا يا محمد، لانه فيه يعني اتصالات اخرى، ان شاء الله اجيبك يا محمد. السلام عليكم محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا
اخي. حضرتك دلوقتي يعني النصارى في مصر دلوقتي يعني من افضل الاقليات اللي موجوده في اي دوله في العالم في ارض حكم. يعني احنا المسلمين مثلا، يعني انا عندي اخوان في نيويورك في منهاتن، عشان يعملوا مسجد ايه اللي حصل هنا؟ والاخوه المسلمين كذلك في سويسرا اللي حبوا يعملوا مسجد ويعملوا مأذنة، ايه اللي حصل يعني؟
معروف.
انا نفسي اعرف النصارى اللي في مصر دول ايه اللي ناقصهم يعني، او ايه المشاكل اللي بيعانوا منها. المسلمين في مصر ان هو عندنا مشاكل اكتر منهم بكتير، ومضطهدين في حاجات اكتر منهم بكتير.
اكيد
هم كاقليه ان هو في البلد لا يمثلون حتى 6%.
احنا بلاش كلمه يا محمد، بلاش كلمه اقليه واغلبيه، كلنا ابناء مصر كلنا جميعا.
حضرتك يا عم الشيخ، هم اللي فرضوا لنفسهم الكلام ده.
حاضر.
يعني اتصالهم بأمريكا عشان خاطر تحميهم، هتعمل لهم ايه أمريكا؟
واضح يا محمد ما تفضلت به، بارك الله فيك. أخونا أحمد.
أهلا، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
شيخنا الجليل.
تفضل حبيبي.
الله يخليك. أنا شيخنا والله عايز أوجه المجلس العسكري وسيادة المشير طنطاوي. أنا ليا أخ شهيد في قوات العمليات الخاصة وما أخدتش حقه، وليا ابن في القوات المسلحة، لو قالوا لي تعالى استلم ابنك زي ما استلمت جثة أخويا، هاخد حقي من مين؟ وفي صالح مين الأقباط بيعملوه؟
هذا الشهيد الذي استشهد في العمليات الخاصة شقيقك، متى تم استشهاده رحمه الله رحمة واسعة؟
استشهد في عملية من عمليات سينا، كان بيطردوا فلول اللي هم بتوع المخدرات.
الأيام دي بعد الثورة ولا قبل الثورة؟
لا قبل الثورة، ولم أخذ أي حق له. وتوفى والدي طبعا بدون ما ناخد حقه، لأن قالوا أن الوالد توفى فانقضت الدعوة يعني.
طيب ابنك إن شاء الله سليم معافى؟
والله أنا بقول دلوقتي إخواتنا بيموتوا وأولادنا القوات المسلحة بيموتوا، لو قالوا لي تعالى استلم جثة ابنك
سلمه،
هعمل ايه؟ هاخد حقي من مين؟
اسأل الله ان يسلم الجميع.
يا شيخ
كلامك صحيح.
معلش اسمعني دقيقة واحدة.
طيب
اخواننا الاقباط دلوقتي بيعملوا ليه كده؟ احنا بنحب بعض وعايشين مع بعض وكلنا هم بياخدوا حقهم من مين؟
احسنت. شكرا يا احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم الشيخ. عليك السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليكم أخواني في مصر، يعلم الله أننا نحبكم في الله يا أخي.
أحبك الله، بارك الله فيك
أخوي. بس أنا حبيت أقول لكم، يعني طبعا في السعودية يعلم الله أن يعني قلوبنا معكم أخوي، فبس حبيت أقول لكم والله يعني أنا ذكرني وضع مصر الآن في الظروف هذه، في وضع المسلمين في صلح الحديبية لما كانت قلوب المسلمين والمؤمنين تغلي نار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر، وكان الصبر هو اللي نصرهم بإذن الله. فقط أنا فقط أشارك في النقطة هذه.
حفظك الله، بارك الله تعالى فيك النقطة. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف؟
تفضل أخي.
مرحبا شيخنا.
يا حياك.
بارك الله فيك وفي قناة الحكمة.
حفظكم الله.
جزاك الله خير. الشيخ، يعني هؤلاء النصارى الذين عاشوا على هذه الأرض وعاشوا في أمان في ظل الحكم الإسلامي منذ 1400 عام، المفروض ومن الواجب عليهم أن يردوا حق هذه البلد، لا أن يقتلوا جنودها، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيك.
جزاك الله خير شيخ.
بارك الله. من موريتانيا أخونا؟
أنا؟
أنت موريتاني؟
أنا من مكتب مطروح شيخ.
يا مرحب، ما شاء الله لهجتك يعني جهة الغرب شوية. بارك الله فيك، حفظك الله. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
أنا كان حضرتك في الأحداث اللي هي بتحصل دلوقتي، يعني إن شاء الله كده أنا يعني من رجع الأخ اللي هو قال إخوان الأخباط، هل يجوز لمسلم يقول على قبط أخ؟
حاضر حبيب، بارك الله تعالى فيك. أخونا السيد من قرية المريناب من إدفو، السلام عليكم يا سيد.
السلام عليكم مولانا.
عليك السلام ورحمة الله.
أنا عايز أوضح لسيادتك الصورة بالتحديد.
طيب أستحلفك بالله أن تقول الحقيقة كما هي.
والله العظيم الذي لا إله إلا هو.
اخفض صوت التلفزيون يا سيد حتى نتمكن من استماع الاستماع للصوت.
أنا بالله العظيم الذي لا إله إلا هو. سامعني يا مولانا؟
سمعت.
أنا بأقسم لك بالله الذي رفع السماوات بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد، إذا وجد وثبت أي واحد إن عندنا كنيسة واخد بال سيادتك، أنا مستعد أتحقق.
طب احكي لي القصة باختصار يا سيد.
أحكي لك بالتفصيل يا مولانا.
اختصر يعني شوي.
طيب احنا دلوقتي اول ما جمع نعرف ازاي هنا في كنيسة جابوا صليب على العربية، اول القصة. هم كانوا بيبنوا في المبنى المزعوم، سألناهم بتبنوا ايه اخواننا، انتوا بنعملوا ايه كجيران يعني. قال بنبني بيت، الا نفاجأ راحوا عاملين القباب وراح جايبين الصليب، واخد بال حضرتك.
سدوا الطريق؟
لا، جابوا الصليب.
الصليب نعم.
راحوا جايبين صليب على شاسيه، صليب كبير، واخد بال حضرتك. لمينا بعضنا من القبائل اجاويد وروحنا لهم في الكنيسه بتاعتهم اللي هي في المركز. قاعده عرفيه مكونه من 3 لواءات، واخد بال حضرتك معايا؟
سامعك يا سيد.
ومكونه من 3 لواءات من رجال الامن ورئيس المباحث، وروحنا لهم في الكنيسه عندهم، شوف ان احنا مبادرين بالسلم. وقعدنا معاهم قاعده عرفيه، ماخذ بال حضرتك.
اتفضل يا مولانا. على فكره يا سيد انت الذي اتصلت، نحن لم نتصل بك، يعني هذه المبادره من اخينا السيد، نحن لم نتصل به.
انا المتصل وانا بوضح صورته قدام الناس، انا المتصل.
المهم تم المجلس العرفي يا سيد.
ايوه، قعدنا عندهم في قاعه في الكنيسه بتاعتهم، الكنيسه الام اللي هي في المركز، واخد بال حضرتك. انتوا بتعملوا ايه يا اخواننا عندنا في البلد؟ بتقولوا في كنيسه، من امتى الكنيسه دي؟ واخد بال حضرتك؟ سامعني يا مولانا؟
سامعك يا سيد، واصل كلامك.
كان القسيس ابوهم الكبير ده اللي هو اسمه صليب، بقول عندنا كنيسه من 48. طيب ردينا عليه بنقول له لما هو في كنيسه من 48 زي ما انت بتقول، احنا دلوقتي قاعدين القعده دي ليه؟ طيب وهات لنا كده وصل نور او وصل ميه، بقول عندك مبنى انه في كنيسه في المريناب؟ ما فيش. واخد بال حضرتك شفنا الورق اللي معاهم ورينا المعاينة بقول احنا بنعمل احلال وتجديد للمبنى. طيب ورينا المعاينة، المعاينة مودينا على كنيسة في بلد اسمها قور الزب شرقينا تبعد 30 كيلو على بلدنا. وكاتبين من تحت الميريناب، شوف بقى الكنيسة قور الزب تزوير في أوراق، لقينا الأوراق كلها مزورة. اللي تم يا مولانا انه قلنا لهم الصليب بتاعكم ما ترفعوا الصليب ولا تحطوا جرس واحنا هنمشي في القضاء. واخد بال حضرتك؟ نفاجأ انهم بيجيبوا 5-6 بناونية بالليل يبنوا، مش محترمين البلد. دول 30-40 فرد يا مولانا في حوالي 20,000 او 50,000 مسلم بقرانا او القرى المجاورة.
طيب شكرا. الاخ السيد من القرية الميريناب التي تفجرت يعني بسببها الاحداث التي نراها الان على الشاشه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا شيخنا. الله يكرمك.
توتر بس عايز اصدق حاجه، هل حضرتك وضح لنا بس قانون الاعداد الموحد ده بيتكلم عن ايه، وتعرف ايه حكم بين الكنيسه في الاسلام؟
حاضر. طيب نجيب على يعني او اعلق، يعني بلاش كلمة أجيب، أعلق على الاتصالات التي وردت إلي منكم وهي كثيرة في الحقيقة. طبعا البعض قال إن النصارى لديهم مشاكل، وده كلام صحيح، والمسلمون أيضا لديهم مشاكل أكثر من النصارى. وإذا قمنا بعمل إحصائية وقد تم ذلك بعدد المساجد بالنسبة لعدد المسلمين وعدد الكنائس والأديرة بالنسبة لعدد النصارى، لا كان الحظ الأوفر لنصارى مصر، كان الحظ الأوفر. ولذلك أنا كمسلم وكداعية إسلامي وخطيب يعني دائما أقول لو أن كل أبناء مصر المسلمين خرجوا للصلاة سيقومون بسد كل الشوارع والطرق المحيطة بالمساجد، فمساجد مصر يقينا لا تفي بحاجة مسلم مصر، مساجد مصر لا تفي ربما 50% من أبناء مصر. فهناك مشاكل. وبعدين من الذين كان يقبض عليهم يعني زمن النظام السابق ويزج بهم في السجون لأي كلمة؟ القنوات الإسلامية تم إغلاقها جميعا جملة، مش مفرج، لا ده جملة جملة، ولم تغلق قناة نصرانية التي كانت تلك القنوات تبث سموما صباح مساء وتفور دماء أبناء مصر بالتطاول على نبي الإسلام وكتاب الإسلام. يعني فلنقل أو فليقل هؤلاء ما قاله أحدهم، أحد المستشرقين، لما قال لما لا أحترم رجلا يتبعه أكثر من 1.5 مليار من البشر. إذا كنا نزعم احترام الحريات والمعتقدات وإن الاعتقاد ده حرية شخصية، الرجل عايز يقول كده، قال لما لا أحترم رجلا يتبعه ويحترمه أكثر من 1.5 مليار نسمة، 1500 مليون. وده كلام منطقي، كلام عاقل جدا. والرجل الذي تكلم عن العظماء 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم يعني معجزة حدثت في التاريخ هي المعجزة التي تحققت على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه جمع هؤلاء المشتتين المتناحرين وكون منهم أمة بالقرآن وبالسنة النبوية المطهرة، وتلك الأمة أسست حضارة استمرت لأكثر من 1000 عام، 10 قرون، وفتحت الدنيا من أقصاها إلى أقصاها فتح قلوب، فتح حقن للدماء. كانت لدي نماذج رائعة لكن نؤجلها لحلقة قادمة، لأن حلقة الليلة من هذه أخلاقنا يعني كانت مخصصة للحديث عن يعني الأخلاق والحرب. كنت تكلمت بعض الكلام في حلقة الأسبوع الماضي ويعني زورت لي نفسي أن أكمل الليلة، لكن الأحداث التي تابعتها قبل قدومي وحال وجودي في الاستوديو في الحقيقة يعني أصابتني بنوع من الخوف والله على مصر وعلى شعب مصر، فلديهم مشاكل ولدينا مشاكل وكل الفئات لديها مشاكل. حتى موظف ما عندوش مشكلة، معلم ليست لديه مشكلة، طبيب، صيدلي، مهندس، فراش، كل واحد عنده مشكلة. الطرق فيها مشكلة، المرور فيه مشكلة، المياه فيها مشكلة، الصرف فيه مشكلة، موجودة. المستشفيات فيها مشاكل، التعليم فيه مشاكل، كل شيء فيه مشاكل. طب نعمل ايه؟ ما انا قلت ان مصر عايزة صبر شوية، وضربت لكم مثال انها مثل واحد وجريت له عملية قلب مفتوح، يا يعيش يا يموت، لكن الله تعالى قدر انه يعيش، هو الان في فترة نقاهة. في طبيب عاقل يقول للمريض هذا الذي كان بين الموت والحياة، امرأة وضعت بعملية قيصرية، نقول له قوم واركض واجري؟ لا، نصبر عليه شوية، نطالبه بالعودة لعمله في الصباح بعد ما اجريت له العملية الجراحية بيوم او يومين؟ لا، ده لازم يستريح، يلتقط انفاسه، يسترد عافيته، ثم بعد ذلك يكلف بالاعمال وبالاعباء. الاعباء ده المريض مرات بيكلف بعمل خفيف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلنصبر على مصر بعض الشيء. اخونا الذي قال هل المسلمون ضعاف لان النصارى يستقون بالغرب؟ اولا لا تستطيع قوه في الارض ان تحمي النصارى، لن يحميهم الا المسلمون، انا اقولها، لن يحميهم الا المسلمون. والشعب المصري شعب طيب، طيب دي حقيقة، شعب طيب يسور، لكن قلبه يحمل خيرا كثيرا، ربما تقاسيم الوجه، فلتات اللسان لا تترجم ترجمة حقيقية ما يختزنه القلب والجنان، ودي حقيقة. واحنا كمصريين بل كمسلمين بصفة عامة دائما نميل للسلم، للسلم، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. ده كان من ضمن موضوعي، يعني نقول لي يعني ان هؤلاء الذين يستقون انهم يستقون في الحقيقة بجدار مائل، والمسلمون ليسوا ضعافا، والقضية لا تحسب بهذه الطريقة. يعني اخشى ما اخشى ان يفهمها البعض بهذا الفهم الذي فهمه اخونا. هو في الحقيقة يتساءل، ومن حقه أن يسأل، لسنا ضعاف، ودي حقيقة، لكن مين الضعيف؟ للأسف الدولة، النظام، هيبة الدولة. طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. طيب نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. طيب أخونا محمد قال يعني نصارى مصر هم أفضل الأقليات، هذه ليست منا، هذه حقوق، حقوق المواطنة، أن يعني تكفل أو يكفل الإسلام لأي مواطن يعيش في أرض الإسلام، يكفل له حرية الاعتقاد، حرية التعبير، حرية العمل، حرية التملك والاكتساب، فهي ليست منا يتمنن بها أحد أن أضع الأمور في نصابها أنهم أفضل الأقليات. وبعدين يعني من أجل أن ظلم المسلمون في سيبيريا، في روسيا، في إسبانيا، في بعض البلدان الأوروبية، في أوروبا الشرقية، في الهند، في غيرها من البلدان، في الفلبين، نقول هؤلاء يعيشون حياة الترف؟ لا، هذه حقوقهم، ظلم غيرنا لا نقتفي أثره، لا نقلده في ظلمه، هذه حقوق المواطنة. من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فأنا خصمه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آذى أو ظلم معاهدا فلن يجد رائحة الجنة، أحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا الكلام يعني والله أوجهه للعقلاء من أبناء مصر، من نصارى مصر، العقلاء من مسلمي مصر المحسوبين علينا، لأن البعض للأسف الشديد ستجد في الصباح منشتات منشتات لأناس يوصفون بالنخبة المثقفة. وهؤلاء يعني لدي كلام، يعني أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم ربما تلجئني إلجاء في وقت من الأوقات أن أبوح بما يعتمل في صدري. لكن نأخذ اتصالا ليخفف وتيرة الحوار بعض الأشياء. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل أخي.
لو سمحت عايزين نفهم المسيحيين ان احنا عندنا مثلا مسيحي عمه مسلم ومسلم عمه مسيحي وعمته مسيحية وهو مسلم وخاله مسيحي واهله مسيحي. العالم دي مش عارف صار فيه ايه بالظبط، يعني ليه بيعملوا كده رغم ان احنا كلنا اسره واحده فعلا. هو ده بس انت فاحنا عايزين نعرف بس العالم دي كده رغم ان هم واخدين حقهم ثالث ثالث. احنا ما كنا المسلمين ما كناش حد يقدر يكلم واحد مسيحي الحد ده اللي بيتجلى كان يعني بيقول لا 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 بيحاسبوه وزتك
بارك الله تعالى فيك. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. أخونا من السعودية يقول وضع المسلمين الآن يشبه الوضع في صلح الحديبية من ناحية الصبر على الأحداث. احنا في الحقيقة يعني الوضع يعني أبشر وأطمئن يعني إخواننا في المملكة وفي غيرها من البلدان، أنا والله العظيم لدي قدر كبير جدا من التفاؤل، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل من الماضي ومن الحاضر. وأنا يعني أشعر بفرق كبير الآن بين ما كنا عليه وما قلنا إليه. يعني أنا الآن أشعر بفرق، ربما البعض يعني يخالفني وله حق المخالفة وأحترم مخالفته لي، لكن الأفعال التي يقوم بها البعض من قطاع الطرق وهذه في الحقيقة أعمال قليلة، بس إحنا لدينا صحافة يعني جندت كل إمكانياتها في نشر أخبار الحوادث. هل الحوادث لم توجد إلا بعد الثورة أم كانت موجودة؟ لا كانت موجودة، كانت توجد صفحات للحوادث وجرائد متخصصة في الحوادث، يقول لك اقرأ الحادثة اقرأ مش عارف ايه في الميادين ومحطات المترو والباصات والقطارات وغيرها، يعني الحوادث كانت موجودة. فبدورنا احنا كإعلاميين ان نسكن هواجس الناس، ان نخفف الوطأة عليهم بعض الشيء. ده لو قمنا بعمل احصائية للحوادث التي تحدث الآن والتي كانت تحدث من قبل، صدقوني لو وجدنا الحوادث من قبل ربما أزيد مما هي عليه الآن. وأيام الثورة لا كانت حوادث بسيطة جدا لا تذكر، وكانت الملايين الهادرة الزاحفة التي تملأ الميادين في كل مصر، لم توجد حالة اعتداء، لم توجد حالة تحرش جنسي، لم يحدث أي نوع من أنواع الشجار أو النزاع. وبعدين التحم المسلم والمسيحي وكونا بدنا واحدا، ورأينا الهلال والصليب ورأينا النصارى والمسلمين، ودول بيصلوا ودول بيدعوا بطريقتهم الخاصة وهكذا. فأنا شايف إن شاء الله تعالى إن إحنا نصبر إن شاء شوية ونهدئ الأمور شوية ونسكن هواجس نفوسنا بعض الشيء، وإن شاء الله نتفائل خيرا، والقادم إن شاء الله سيكون أفضل من الحاضر ومن الماضي. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك شيخنا؟
اكرمك الله.
الله يبارك فيك يا شيخنا، الله يكرمك، الله يحفظك على ما تقدمه. شيخنا الحبيب، والله يعني الواحد يزداد حزن واسى لما يحدث في هذه البلده، الطيب واهلها سواء كانوا نصارى او مسلمين. يا شيخنا الحبيب، في مشكله موجوده، والمشكله للاسف انحصرت في كل اطياف المجتمع اللي موجوده. كل اطياف المجتمع اللي موجوده سواء كانوا اسلاميين او نصارى او من على غير ذلك، الكل مشارك فيما يحدث الآن. للأسف يا شيخنا الحبيب حتى قنواتنا الشرعية التي كانت منارة وما زالت بفضل الله سبحانه وتعالى وبما فيها من علماء نجد الاختلاف واضح بين. نجد أن بعض أهل الدعوة المحترمين المحسوبين على إحدى أو على 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 الأحزاب المنتسبة للإسلام يخرج على إحدى القنوات الغير مهذبة باتصال تليفوني ويقوم الأخ اللي هو مذيع يوقعه في فخ. يعني ما كنت أحب حبيب المشكلة كبيرة والبلد بتذهب إلى الهاوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها بحفظه. المشكلة يا شيخنا حاليا في رأي العلماء لما لم يحدث اتفاق مجمع من جميع علماء المسلمين سواء كانوا في الفضائيات أو غيرها يتفق لله على رأي واحد ويخرج بيان واحد بلسان حال جميع علماء المسلمين حتى المختلفين مع بعض في الأفكار أو في الهوية في هوية اللي.
رسالتك وصلت بارك الله تعالى فيك أخي الحبيب. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب يعني في الحقيقة كل الاتصالات التي ترد إلي يعني تصب في اتجاه واحد، اتجاه الخوف على مصر وعلى شعب مصر ومستقبل مصر. والصورة في الحقيقة صورة مخزية ومحزنة ومؤلمة. لا أظن أن أحدا سينام الليلة. طيب نعمل إيه؟ نستغل الفرصة ونضرع إلى الله، صلي ركعتين وندعي دعوتين، إن شاء الله الله تعالى يتقبل. ربما أنا لا أستحق أن يستجيب ربي مني، إن شاء الله ربما يستجيب منك أنت أو منك، إن شاء الله بيننا صالحون. يضرع هؤلاء بالدعاء لرب الأرض والسماء أن ينجي كل بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
عايز أكلم سيدنا الشيخ والله.
معاك بكلمة.
سيدنا الشيخ إزيك؟
حفظك الله. تفضل أخي.
أنا مسيحي.
تفضل أخي.
يعني إحنا مصريين وناسنا ماتت في الحرب زمان واللي يحصل فينا ده كويس يعني؟
أنا بسألك سؤال الآن وأنت أنت أنت تشاهدنا، اسم حضرتك؟
أنا الأول قبل ما نكون مسيحي مصري.
لا أنت اسم حضرتك الاسم بس.
غالي.
ها؟
غالي غالي.
غالي. يا أستاذ غالي. أنت الآن تتابع قناة دينية.
أيوه.
أنت بتتابعنا. سمعت أي كلمة يعني تخدش كرامة نصارى مصر؟
سمعت كثير يا سيدنا الشيخ.
لا انت سمعت منا الان.
اعتبرونا احنا اعتبرنا كفار لكن مصريين.
يا غالي
فضيلة الشيخ مفتي الجمهورية كفرنا علني على القنوات يا سيدنا الشيخ.
يا استاذ اولا خرج مسلم في خطبة الجمعة الماضية على فضيلة المفتي في بورسعيد وكفره وقال له يا ظالم يا كافر.
طيب يا سيدنا الشيخ احنا مصريين.
والرجل يخطب وده عالم جليل ورمز للمسلمين يعني خرج شاب يعني سامحني يعني اريد ان اقول لك ان بعض المنفلتين من الطرفين ليس من طرف واحد يعني من الخطأ ومن الظلم ان يعني نعمم ما يفعلونه على كل المسلمين او كل المسيحيين. لكن انت الان تتابع
يعني انا متابع سيدنا الشيخ.
سمعت خطابنا. هل
بتاعنا ما جايبش الصوره حقيقيه؟ يعني الناس مصابة في المستشفيات مهاجمين المستشفيات يا سيدنا الشيخ. ده احنا اشتركنا في الحرب مع بعضينا والدم القبط والدم المسلم اختلط مع بعضية يا سيدنا الشيخ.
انا قلت هذا الكلام كنا في خندق واحد.
كنا في خندق واحد يا سيدنا الشيخ.
قلت يا غالي هذا الكلام.
من اللواء اللي اشتركوا في الحرب وقول اللي مات جنبي مسيحي عنفكم.
نعم.
عنفكم بدموعنا.
بل كان النصارى في رمضان في 73 كانوا لا يأكلون ويصومون مع المسلمين في 73 وده حقيقة. يعني أنا أنقل هذا الكلام حقيقي من المشاركين في الحرب.
بعد ما سيادة المشير ما عملش ولا حاجة.
لكن أسألك سؤال يا غالي.
تفضل سيدنا الشيخ.
الصورة التي رأيتها أنت تعليقك عليها إيه؟
كلامك عبكيني يا سيدنا الشيخ. أنا قاعد قدام القناة لما شفتك عن قلب على القنوات كلها لما شفتك قاعد تبكي. كلامك زين.
لا انت تعليقك انت على الصوره اللي انت شايفها عجبك؟
ما عجبنيش من الجيش ما عجبني شيء، ازاي يضرب مواطنين؟
اشكرك يا
يعني طالعين بسلاح يا سيدنا الشيخ، ما طالعين في ظهر سلمين.
احسنت احسنت يا غالي وانصفت،
بارك الله فيك،
واصبت كبد الحقيقه. هذا في الحقيقه ما نرفضه من مسلمين او مسيحيين، ان يخرج متظاهر حاملا سلاحا مروعا مشوها لصوره مصر الكبيره الجديره بان تكون قدوه لغيرها من الدول جميعا. شكرا يا غالي على اتصالك. أخونا في الحقيقة من المملكة الذي قال إن الحال يشبه، يعني نصبر شوية، هو بيشير لصلح الحديبية الذي كان في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتم بين كبير المفاوضين القرشيين سهيل بن عمرو وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في إشارات حلوة خالص، إن النبي لما قال من القادم لما إجا جاب له أربعة، فقالوا سهيل قال سهل الله أمركم، شفت النبي، وقال لا تدعوني قريش لخطة فيها صلة رحم إلا أجبتهم إليها. دايما إحنا كمسلمين بنميل للسلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إحنا كده دائما نميل للسلم، حقن الدماء، هذه تركيبة عقولنا. أداب الحرب في الإسلام سأفصل القول فيها في حلقة قادمة، لكن بيقول إن إحنا نقبل بعض الشروط وإن كان في ظاهرها ضيم، لا هو ما فيش شروط، والإسلام بخير، وأيضا النصرانية في مصر بألف خير وليست بخير واحد، لنا ديننا ولهم دينهم، لنا معتقدنا ولهم معتقدهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. ده منهج القرآن. أخونا قال في اتصاله أيضا أحد المتصلين، يعني نصارى مصر عاشوا في أمان فعليهم أن يردوا الجميل. في الحقيقة لمصر جميل في عنق كل مصري، في عنق كل مصري جميل. والفترة الماضية كان ليها تعبير يعني ربما يتفق مع البعض أو يخالفني فيه، إنه منسوب الانتماء واستشعار المواطنة كان ضعيف شوي، لأن احنا حسينا إن البلد مش بلدنا وخيرها مش لينا وشرها لينا، وأن حفنة شرذمة قليلة استأثرت بخير مصر، ضربت المحسوبية يعني بجذورها إلى الأرض ومدت أطنابها وبسطت أجنحتها، فلم ينل المضطهدون المحرومون المطحونون من أبناء مصر إلا الإلفتات، وعاشوا حياة البؤس والكرب، وكنا نخجل أن ننتسب لذلك البلد لهذه الدولة. فمنسوب المواطنة والشعور بالانتماء كان منسوب ضعيف شوية، ولذلك اللي كانوا بيلوموا اللي بيهاجروا لإيطاليا وفرنسا متسللين عبر البحر الأبيض المتوسط وتغرق بهم مراكبهم، كان ليا فيها رأي تاني خالص، كنت أقول دماء هؤلاء في أعناق أولياء الأمر، هم الذين تسببوا في شرود وفرار هؤلاء حتى إلى الجحيم إلى الموت، كأنهم كانوا يستهونون الموت غرقا، وكانوا يعني يعلمون أنهم سيتحولون إلى طعام للحيتان والأسماك، وكانوا يستهونون ذلك في مقابل الإقامة في ذلك الجو الفاسد المفسد والعياذ بالله تعالى. فلمصر جميل في أعناق كل أبناء مصر. ونأخذ اتصالا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير يا شيخ.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. حضرتك من قليل كنت تقول ان النصرانية بخير، فهل ده معنى رضا على هذا الدين ام كفر بالدين؟ وبرضك سيادتك كنت بتقول من شوية،
انت حضرتك قاعد تلتقط لي اي كلمة ولا
حضرتك كنت ما ردتش جواب صريح للاخ المتصل عن ان النصارى كفار ام لا.
ده هو لسه الاتصالات امامي اهي.
هو المفتي جواب قاطع ان النصارى كفار، احنا كفار في دينهم وهم كفار في دينهم. رجاء يعني حضرتك توضح.
لا انت قلت ان النصرانية بخير، انت فهمت وجهة نظري الاول ماذا كنت اقصد؟
هو حضرتك قلت الإسلام بخير والنصارى
لا، عفوا لا، لكن من سياق الكلام يعني لا ننتزع الكلمات من سياقها. نعم. أنا كنت أقصد أن هؤلاء النصارى يقيمون شعائر دينهم في تضييق عليهم،
لا ما في تضييق،
في تدخل في شؤونهم. إذن هم بخير أم بشر؟
هم بخير،
بس هذا ما قصدته. بس توقف عند هذه الكلمة.
نعم.
لا تتجاوزها لأنني لم أتجاوزها.
جزاك الله خير
برد. وبعدين ده منهج القرآن، لكم دينكم ولي دين، ده منهج القرآن. نعم. الكريم. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب، أنا كنت بكلم حضرتك من شوية صابر اللي كنت مع حضرتك.
تفضل حبيب.
شيخنا الحبيب، يعني أنا انبسطت جدا من الأخ النصراني اللي اتكلم بحرقة من شوية، وبرضه يعني بألوم على أخينا الحبيب اللي هو لسه قافل مع حضرتك على إنه يعني يا إخوانا الله يبارك فيكم، ربنا يحفظكم بحفظه، إحنا عايزين نمر من الأزمة اللي إحنا فيها.
أحسن.
يا شيخنا الحبيب البلد راحة للهوية يا شيخنا الحبيب، ربنا يبارك في عمرك. أتمنى إن الله إن جميع علماء المسلمين في القنوات الفضائية وغيرها يبدأوا يخلوا بالهم من البلد شوية، يبدأوا يتكلموا عن البلد ديت من منظور القرآن الكريم ومنظور سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأوا في التآلف.
أنا معلم والله على مداخلتك السابقة وناوي أعلق عليها.
الله يبارك فيك.
يعني عندي كلام في الحقيقة للدعاء، لكن لا تلوم أخانا الذي سأل، هو يسأل
أنا ألوم في حاجة واحدة بس، إن أنا بسمع حلقة الكل بيعتصر ألم من الأحداث اللي حصلت. أنا عايز أركز جزئية معينة. شيخنا الحبيب، لما يجي واحد من المنتسبين إلى حزب من الأحزاب ويخرج صراحة على إحدى القنوات الشرعية ويكفر وينفر يا أخوانا، لا
الوقت لا يحتمل مثل هذا الكلام.
يا شيخنا الحبيب، الوقت لا يحتمل.
يعني لدينا شخص مشرف على الموت وآخر يريد أن يشرب بمن ننشغل، هذا هو هذه الرسالة التي أردت بارك الله تعالى فيك أن توصلها، أن نهتم بالأهم ثم المهم إن شاء الله تعالى. نأخذ اتصالا آخر. طيب نواصل إن شاء الله تعالى. طيب يعني نعود ثانية لمداخلة أخينا الذي قال هؤلاء يعني عليهم دين لمصر عليهم أن يردوه، وأنا في الحقيقة قلت الدين في كل يعني في أعناق كل المصريين، في أعناق كل المصريين، لكن هو عاتب يعني وجهة نظر أخينا أن مصر لا تستحق مثل هذه السفاهات والسقاطات. ما الذي تريدون أن تبعثوا به؟ أولا هم أرادوا أن يبعثوا برسائل، وانتبهوا سأقول كلاما مهما. الرسالة الأولى نحن هنا، الرسالة الثانية نحن أقوى من الدولة وأقوى من الجيش، الرسالة الثالثة لدينا ما ندافع به عن أنفسنا، إن لم تعطونا ما نريد سنأخذه رغما عنكم. الرسالة الرابعة وهي موجهة للغرب ولأمريكا على وجه التحديد، أنقذونا يا أمريكا فنحن في ورطة. ولذلك أنا أقول للأسف الشديد يعني دليل اتهامكم أو دليل ضعفكم هو دليل اتهامكم، الدليل الذي تريدون استخدامه لكونكم مظلومين هو دليل اتهامكم. ولذلك على المسؤولين المختصين، ولدينا جهات سيادية وأمنية تراقب وتصور كل صغيرة وكبيرة، يعني ما يلفظ من قول أو يحدث من تصرف، اليوم في كاميرات تشارك الناس أنفاسهم وتصل إلى مخادعهم. أين أنتم؟ صوروا ووثقوا كل هذه التصرفات لتوضع بين يدي كل من يريد أو تساوي له نفسه أن يتشدق بظلم وقع على أقلية أو على النصارى في مصر. هذه رسائل أراد هؤلاء أن يبعثوا بها، لكنها رسائل خاطئة. مصر في يوم من الأيام لم تضيق على النصارى كما ضيقت على المسلمين، لم تزج بالقساوسة في السجون كما زجت بكثير من الدعاة حتى من أيام الملك، ظلما وعدوانا في السجون، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من خرج ليمارس ويواصل حياته مرة ثانية. ولذلك يعني كان أحد المتصلين أشار لجزئية ذكرتني بأمر اللي هو استخدام الإسلاميين كفزاعة وسيلة تخويف للغرب وللنصارى، وأنهم لو وصلوا للحكم لسفكوا ودمروا ويعني شردوا إلى غير ذلك. لكن سبحان الله أرى أن الملتزمين والمتمسكين بالإسلام هم أكثر الناس عقلا وأنضج الناس فهما، وهم رمانة الميزان في ذلك الظرف الحساس، فلم ينساقوا كما انساق غيرهم. هؤلاء الذين يريدون أن يصنعوا في كل ساعة مليونية من المليونات ثم يخرج بضعة مئات، هؤلاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يتكلمون إلا عن ذواتهم، هؤلاء الذين ملأوا فضائيات مصر ضجيجا وكلاما، هؤلاء الذين غبشوا وشوشروا ولبسوا على الناس أفكارهم ونقلوا صورة ليست حقيقية لا عن مصر ولا عن شعب مصر، هم سبب أيضا من ضمن الأسباب، يعني سبب من ضمن أسباب الفتن التي تحدث الآن. ولذلك يحسب لشعب مصر، لمسلمي مصر، أنهم لم ينزلوا كما قلت. ولذلك يعني ثبت كاذب النظام السابق لما كان يستخدم المسلمين الملتزمين فزاعة وسيلة تخويف. قرأت مقالا كان قد نشر في سويسرا للمخلوع السابق، كان يعني بعض المستشارين له يكتبون يعني مقالات تنسب إليه، وطبعا الجهات التي كانت تكتب معروفة، فقال وقرأت ذلك إنه لو وصل جماعة معينة إلى الحكم ستهدد مصالح الغرب في مصر وفي المنطقة العربية. طب كنت ستهدد مصالح مصر؟ كنت موجودا لحماية مصالح الغرب أم حماية مصالح شعبك؟ ما قيمتك إذا لم تكن تمثل أبناء شعبك وتسهر على راحتهم؟ نأخذ اتصالا من أخينا عبد الله، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله.
حضرتك أنا من جنة.
تفضل عبد الله.
حضرتك مع الزحام الإعلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي كله، والقنوات اللي شغالة تدين في المسيحيين والدين في المسلمين، الواحد مش عارف يقول ايه. هو ربنا مين؟ يعني هو ربنا في نظرية المسيحيين مختلف خالص عن ربنا في نظرية الإسلام، والعكس برضو. احنا الناس الغلابة تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ كل يوم بنشوف دم على التلفزيون، وكل يوم بنشوف دم مسيحيين ودم مسلمين، ومن زمان قوي احنا بنعاني من الموضوع ده، الفتنة الطائفية.
الاحداث دي عبد الله يعني اجب عليا، احداث عامة ولا احداث فردية مفتعلة من وجهة نظرك انت كمواطن كمتابع كواحد عايش شايف له عقل بيفكر دي، احداث فردية مفتعلة ولا احداث عامة؟ هل رأيت أحداث مثلا المسلمين خرجوا في مظاهرات خصيصا لإبادة مثلا قرية مسيحية أو مسيحيين؟
ما حصلش.
أم هي أحداث فردية؟
أحداث فردية بس بتشعل حضرتك.
طب من وجهة نظرك في ناس خلف الأحداث دي بيحركوهم بالريموت كنترول ليحدثوا أمثال هذه الفتن، من وجهة نظرك من الفريقين؟
ده أكيد طبعا. ده أكيد، ده اللي احنا شايفينه حاليا، يعني ما فيش حاجة كده تحصل من غير ما يكون وراء حد.
طيب يا عبد الله بارك الله تعالى فيك حبيبي، يعني الله سبحانه وتعالى رحيم وعادل وأنزل لنا الدين العظيم الذي امتن عليه به لنحقن دماء غيرنا ولتصان دماؤنا وأموالنا وأعراضنا. يعني الله تعالى لما يخالف أحد عبيده أمره اللوم ربنا أم اللوم المخالف؟ حاشا لله. عبد الله معي ولا راح؟
فضيلة الشيخ أنا عايز أقول حاجة. يعني يعني المفروض قوات الكنيسة وقادة الشيوخ يدوروا على الحاجات دي، يبقى فيه يعني يبقى فيه على الأقل إيه واحد كده يدور، يعني الأزهر يدور على الناس اللي بتعمل الفتن دي والكنيسة بنفس الوقت.
طيب حاضر يا عبد الله، شكرا حبيبي، شكرا. أخونا كان يسأل عن قانون دور العبادة الموحد، وده قانون كان من أيام النظام السابق، وأنا شايف أنه يتم تأجيله حتى ينتخب مجلس شعب ليعرض ذلك القانون على مجلس شعب إذا ما أقر أو تم تعديل بعض البنود أو المواد فيه. كان إقراره دستوريا لا يمكن الطعن فيه، لكن لو أقر الآن من السهل أن يطعن فيه، أن يشكك فيه في قانونيته ودستوريته. فأنا أرى هذا الأمر، وبعض المشاكل الآنية العاجلة تحل للمسلمين أو للمسيحيين، تحل من خلال لجنة مكونة من العقلاء، برجال القانون، من الحكماء، من الفقهاء، من الطرفين، وتحل هذه المشاكل، لأنها مشاكل أصغر من أن تشوه صورة مصر، أصغر من أن تنقل بتلك الطريقة المقززة للدنيا جميعا، أصغر من أن تشوه صورة دماء الشهداء الذين سقطوا من أجل إسقاط ذلك النظام الفاسد الذي كان جاسما على صدورنا بثلاثين سنة. بعدين منطقة من المناطق المسجد، وأنا قلت لو صلى كل مسلم في المسجد سنحتاج إلى ثلاثة أضعاف المساجد الموجودة، هذه حقيقة. لو صلى كل مسلم في المسجد سنحتاج إلى ثلاثة أضعاف المساجد الموجودة. وكانت هناك دراسة إن المساجد يعني تتناسب مع عدد المسلمين والكنائس كذلك. أنا بقرأ في الصحف، يعني واحد يقول لك نصراني كنيسة مقابل مسجد وزاوية مقابل زاوية أو دير، طب إزاي أنتوا عددكم، أنتوا بتقولوا عددنا كذا، يعني البعض بيقول 5% 6% 7%، فيش مشكلة، يعني تعداد سكان مصر 87 مليون نهاردة، مسلمون 80 ودول 7، والله تعالى أعلم، أزد شوية أقل شوية. هل يعني الكنائس لا تكفي؟ إن كانت لا تكفي هناك يعني لجان مختصة تبحث هذا الموضوع، فهو أكبر مني، أنا فقط أقول وجهة نظر خاصة بي أنا شخصيا. أخونا كان بيسأل بيقول يعني ممكن تجد الولد خاله مسيحي وجده مسيحي، دي حقيقة ممكن نصرانية حتى ولو بقيت على نصرانيتها، تزوجت مسلم، ابنها يقول لأخو أمه إيه، لشقيق الأم يا خال، لأم الأم يا جدة، لوالد الأم، لأخت الأم يا خالة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أخونا الذي اتصل مرتين بارك الله تعالى فيه وعاتب على الدعاء، أنا في الحقيقة قلت هذا الكلام في أعقاب الثورة مباشرة، بالفعل لدينا خطاب متشنج وغير واعي وغير فاهم، وحتى ولو كان يتكلم بالحق بالحق طريقة تعبيره تخوف وتزعج. وأنا قلت هذا الكلام في فضائية من الفضائيات، بعضهم أني أخاف على عيالي أنه يحكم، ربما يعني يغضب مني البعض، لكن هو عصبي متنرفز بيخوفني. أنا ممكن أقول يعني أخطر ما مما قال هو، لكن بطريقة هادئة تجعل المتابع أو المتلقي يطمئن إلي، ما يخافش مني. خاف مني ليه؟ حوارنا هذا الذي دار بيني وبينكم أنتم أفيه وسيلة أو كلمة يعني نالت من طرف من الطرفين؟ أبدا، والله لست متملقا، بل هذه هي الحقيقة. ولدي نماذج إذا أحياني الله سبحانه وتعالى، وتكلمت عنها في الأسبوع القادم رائعة جدا عن أخلاق المسلمين في الحرب. ناهيك عن أخلاقنا في السلم، الدين الوحيد الذي جعل ضوابط حتى للحرب، ضوابط أخلاقية للحرب. لدي نماذج وأمثلة من الواقع ومن التاريخ. فالعتب على بعض الإدعاء بسبب التشنج، عدم وضوح الرسالة التي يقومون بإيصالها، عدم وضوح الرؤية، لأن البعض منهم تكلم فيما لا يحسن، وده خطر وخطأ، خطر وخطر. على الجانب الثاني تجد العلماني أو الليبرالي متقن لما يقول، كلمتين حفظهم، فيجي صاحبنا كي جي وان سياسة ويدخل ذلك المعترك الصعب فيسقط من الجولة الأولى قبل أن تبدأ المعركة. طبعا ليس الكل، البعض خلة قليلة، لكن من يفهم ويعي. ولذلك لا نتكلم إلا فيما نحسن، فليكن خطابنا هادئا حتى نريح أعصاب المتلقين. وإذا ما كان الخطاب هادئا كان خطابا مقنعا وكان عقلانيا. وحينما تكون هادئا تكون لديك قدرة على الإقناع وسرد الحجج والتقاط البراهين. أما عند العصبية والتشنج يفلت منك الكثير من الكلام الذي يخوف والذي يزعج، وتنسى الأكثر، ودي حقيقة. الأمر الرابع للأسف الشديد التضارب والاختلاف سبب من أسباب حالة من الاشتباك والالتباس الذي حل بكثير من العوام والبسطاء. ولذلك نقول لكم إذا كان القرآن قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء فليلتقي علماؤنا دعاتنا. وإني لأحيي الإمام الأكبر شيخ الأزهر على لقاءاته الكثيرة مع كثير من أئمة الدعوة، وأنه جلس معهم أكثر من مرة لنتناصح فيما بيننا، وليستفيد بعضنا من بعض، ولنلتقي على رأي واحد وتوجه واحد حتى تعبر سفينة مصر إلى بر الأمان، وحتى تسلم مصر، وحتى يسلم شعب مصر، وحتى نكون أوفياء لشهداء مصر، وحتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة لها كدولة كبيرة ودولة جديرة ودولة برع أبناؤها في كل التخصصات، وكان أبناؤها شامة في كل الدول التي وصلوا إليها، وكانوا علامة مضيئة على نبوغ وعقل وعلم أبناء مصر. جلست معكم طويلا، لم يبقى في نهاية اللقاء الأخ اللي من المرناب، الأخ السيد.
أيوة سيد،
تفضل يا سيد.
احنا معانا المستندات يا مولاي.
يا سيد، يا سيد، نعم. عايز هسألك أنا بس بعض الأسئلة البسيطة خالص،
اتفضل.
لأن احنا في نهاية اللقاء. هل تم الشجار والنزاع أو قتال بينكم وبين نصارى القرية؟
والله العظيم ما في أي حاجة حصلت. وديل احنا بنحميهم، دول احنا بنحميهم.
طيب لما قاموا
30 فرد وقتين تجار.
يا سيد اسمعني،
اتفضل.
لما وجدتم البنائين يقومون بالبناء بالليل ماذا فعلتم؟
ذهبنا اليهم.
أخذنا مجموعة من العقلاء والحكماء بقول لسيادتك رحنا لهم الكنيسة الأم
لا الكبيرة. هل, 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 قمتم هل قمتم بضربهم بإيذائهم؟
لا والله العظيم لم يحدث أي شيء من هذا.
طيب الآن مصر تشتعل يا سيد، الموقف عندكم في القرية الآن إيه؟
الموقف هذا وآمن تمام التمام، وإحنا محتوينهم من زمان يا مولانا.
معروف معروف يا سيد، أشكرك. أشكرك حبيبي على هذه الإضافات التي تفضلت بها، يعني ليس بعد كلام شاهد العيان من الميدان كلام. المسألة كما قلت يعني خلفها أصابع خفية تحركها بالريموت كنترول، فلننتبه ولينتبه الساسة والمسؤولون، وليتق الله أرباب الكلمة والأقلام، فالظرف حساس يحتاج إلى تضافر جهود حتى تعبر مصر أزمتها بسلام. أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.